الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة نزلت في مقام بيان فضيلة ليلة القدر، ولكنها تحتوي على فضيلة القرآن، وتحتوي على فضيلة وجود النبي صلى الله عليه وآله، وأيضاً تحتوي على فضيلة ومقام الإمام بعد النبي. فإذن هذه السورة تبين أربعة فضائل. الفضيلة الأولى وهي فضيلة ليلة القدر، تشهد هذه السورة بعدة أمارات على فضيلة ليلة القدر. الأمارة الأولى إنا أنزلناه في ليلة القدر، تخصيص زمان نزول القرآن بتمامه بليلة القدر دليل واضح على أن هذه الليلة عظيمة، لذلك الله تعالى اختارها لنزول القرآن. ثم ذكر مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله تأكيدا على فضيلة ليلة القدر أنه يا رسول الله وما أدراك ما ليلة القدر. في اللغة هذه الجملة لا تدل على جهل المخاطب، وإنما تدل على تنبيه المخاطب، يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بفضيلة ليلة القدر، ولكن هذا الخطاب وما أدراك ما ليلة القدر تأكيد وتنبيه على أهمية هذه الليلة، وإلا النبي كان في غنى عن هذه الآية، خصوصا سنذكر في الآيات الآتية ما تحدث من حوادث وتدل على فضيلة ليلة القدر، ولا ريب إن تلك الحوادث في عصر حياة النبي كانت تحدث للنبي، ولهذا كان يعلم بفضيلة تلك الليلة، إلا أن القرآن أراد أن يبين أهمية هذه الليلة مخاطبا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تأكيدا وتنبيها على أنها ليلة وما أدراك ما ليلة القدر، فتدل على فضيلة هذه الليلة. الآية الثالثة ليلة القدر خير من ألف شهر، قيل أنه النبي في بعض التفاسير رأى في المنام أن بعض الحيوانات كالقرد يصعدون منبره وينزلون، وتألم كثيرا فنزل جبرائيل وفسر منامه بحكومة بني أمية وأنهم يملكون عرش الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله بمقدار 1000 شهر، فإن 1000 شهر يعادل بالعدد 83.4 أشهر، وبالفعل حكومة بني أمية من حيث استقلال معاوية ودعوى الخلافة بعد الخليفة الثالث بدأت واستمرت إلى أن جاء أبو مسلم الخراساني وأزاح هذه الحكومة عن العرش. بالضبط صارت 83.4 أشهر. لذلك الآية لرفع قم النبي نزلت أنه نعطيك ليلة واحدة وهي ليلة القدر أفضل وأحسن من حكومة 1000 شهر وهي حكومة بني أمية. وقيل لعل هذا القول يكون أولى أن المقصود خير من 1000 شهر، يعني خير من عبادة 1000 شهر التي تعادل 83 سنة بلا نظر إلى حكومة بني أمية. من عبد الله تعالى وسبحه واستغفره وتاب إليه وعمل عملا عباديا أيا كان فإنما يعبده ويعمله في ليلة القدر ثوابه وجزاؤه في الآخرة أكثر من عبادة 1000 شهر. طبعا فيه نكتة، مو تساوي عبادة 1000 شهر، أكثر، لأن كلمة الخير بمعنى التفضيل، خير من 1000 شهر مع نكتة وهي 1000 شهر لم تكن فيها ليلة القدر، ولذلك خير من 1000 شهر فارغ عن ليلة القدر، لأنه إذا كانت في هذه 1000 شهر يعني 83 سنة ليلة القدر، يعني خير من 83 ليلة قدر أخرى، وهذا بعيد عن تفسير الآية. أي نكتة دقيقة في تفسير الآية، أن المقصود من 1000 شهر يعني 1000 شهر فارق عن ليلة القدر. هذا التفسير تقريبا صار مشهورا بين جملة من المفسرين، خصوصا المتأخرين والمعاصرين، وهو الظاهر من الآية أنه هذه العبادة في هذه الليلة ثوابها وجزاؤها أعظم من جزاء عبادة 83 سنة. في هذه الأعظمية نكتتان نشير إليهما. النكتة الأولى أنه باب من أبواب الرحمة الإلهية ومن الأنفاس القدسية، أن الله تعالى في سنة وفي كل سنة يفتح أبواب رحمته على عباده، يقبل منهم القليل ويعطيهم الكثير، وهذه فرصة لكل عبد في كل سنة مرة واحدة. ومن المؤسف جدا أن الإنسان أحيانا لا يدرك ليلة القدر، ولهذا قرأت في حياة بعض علمائنا أنه أحيا سنة كاملة لياليها بأعمال ليلة القدر حتى يدرك ليلة القدر الواقعية. فالتزم بسنة كاملة أحياها من أول الليل إلى نهاية الليل بأعمال ليلة القدر لعظمتها. هاي النقطة الأولى، أن الله تعالى أعطى فرص، مثلا ليلة الجمعة حسب الروايات ليلة الاستغفار والتوبة، ولهذا يقولون المفسرون أن يعقوب عندما أخوان يوسف أطلبوا منه التوبة قال سأستغفر لكم. يذكر المفسرون أنه طلب منهم المهلة حتى تأتي ليلة الجمعة ويدعو لهم بالتوبة والاستغفار. هذه نقطة مهمة، يعني الإنسان لا من باب التجرع على المعصية، من باب الرجاء والأمل بغفران الله، أن الله تعالى أنعم على الإنسان أن ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان في كل سنة تكون ليلة القدر، فيعطي له ما يشاء ويغفر منه ما يشاء. لذلك هذه الليلة تمتاز بهذه الخصوصية، لا يضاهيها أي ليلة في طول السنة. ومما يشهد على ذلك ما ورد في بعض الروايات حول بعض الليالي، مثلا ليلة نصف شعبان فيها رواية أنها تضاهي أو تشبه ليلة القدر، أو مثلا ليلة المبعث. ولكن ليلة القدر بهذه الفضائل، أن عبادتها خير من عبادة ألف الشهر، هي تختص بليلة واحدة، وحسب الآيات والروايات لا تقع إلا في شهر رمضان. كما أنه حسب الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام أنها لا تقع إلا في هذه الليالي الثلاث، لا قبلها ولا بعدها. وإن احتمل بعض المفسرين أنها قد تقع في بعض السنين بعد ليلة 23، مثلا قيل أنه 27 كما في بعض رواياتنا الإشارة إلى ذلك. كلامنا ليس في تحديد الليلة، كلامنا في فضيلة ليلة القدر وأنها ليلة عظيمة. النقطة الثانية بعد نقطة الباب الرحمة، أنه كثير من العباد لا يتوفقون أن يعبدوا الله 83 سنة لقصر عمرهم. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن عبادة الله 1000 شهر ليس فقط في الليالي، حتى في الأنهار، حتى في النهار عفوا. إذن 1000 شهر عبادة بتعبيرنا المعاصر عبادة 24 ساعة. إذا نجعل الليالي سكنا ووقت النوم واختصرنا على الأيام، أو العكس جعلنا الأيام وقت الراحة والليالي وقت العبادة، يعني في الحقيقة 83 سنة لابد أن تضاعف على الطريقة المتعارفة، لأن الآن الإنسان إما يعبد الله في اليوم وإما يعبده في الليل، عادة إما يتخذ النوم راحة وإما النهار راحة. على أقل تقدير 5 إلى 7 ساعات لضروريات الحياة يصرفها. الآية تقول خير من 1000 شهر، من 1000 شهر كله عبادة، ما فيه أكل وشرب ونوم وأي شيء، يعني إلا نفرض أنه استثناء ما يكون فقط ضروري. إذا قلنا لا، أن المراد من الآية 1000 شهر العادية، الطبيعية. ومع ذلك أكثر الناس بعد البلوغ لا يعيشون 83 سنة، لأن 83 سنة مع 15 يطلع أنه 96 أو 98. 98 يعني قريب 100. منو يعمر قريب 100؟ أغلب الناس يموتون وين؟ يموتون بالستينات، بداية السبعينات. 83 مع 15 يعني 98. فهذا توفيق من الله. نضيف إليها نقطة ثالثة لطيفة بعد ألطف من هذا الصيغ، أنه راح تعرفون خير من ألف شجر قد بها بركة. بس إذا واحد عاش 60 سنة 50 سنة، هذا العمر العادي، كل سنة هم أدرك ليلة القدر، مثلا أدرك ليلة القدر 40 سنة، 40 في 83 يطلع عمر نوح. شنو من التوفيق الإلهي الله تعالى أن يوفق الإنسان مثلا بعد سن التكليف 40 سنة يدرك ليلة القدر، وكل ليلة قدر عبادتها تعادل عبادة 83 سنة. نقول 83 سنة العادية يعني مع الأكل والشرب والنوم، بس منقول 24 ساعة، سأدرك يحتاج إلى دقة كثيرة. يعني هذا الآن 83 نضربه في 40، كم سنة يصير؟ 2000 سنة. عمر نوح في بعض كتب التواريخ 2000 و2500. نعم، 40 في 50، 83 نضربها في 40، إذا صار 50 بعد نور على نور. يعني أنت عمرت عمر نوح وعبدت عبادة نوح ب50 سنة من عمرك. شلون لطف عظيم من الله تعالى فتح هذا الباب على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والناس في غفلة، الناس في الغفلة، كثير أكو من المسلمين أصلا ما يعمل أعمال ليلة القدر بعمره مرة واحدة ما مسويها، أو بعض الليالي التي يمكن أن تكون ليلة القدر ترى أنه يضيع عمره في اللهو واللعب وفي أمور الدنيا. فهاي النكتة أن الإنسان إلى 40 سنة كان سن التكليف عنده أو 50 أو أقل، أهم شيء أنه يلتزم بعد الواجبات بأعمال ليلة القدر في هذه الليالي الثلاثة، يعادل 2000 أو أكثر من 2000 سنة عبادة الله، غير العبادات الأخرى. الصلاة الفلانية في ليلة القدر تعادل 70 سنة عبادة، أو أنه تمحو 70,000 معصية أو ذنب. نترك هذه المستحبات، نكتفي فقط بالقرآن، وأنه يقوم بهذه العبادة هذه الليلة. هو عمره 65 سنة وراح من الدنيا، ولكن عبد الله 2000 سنة، لأنه 40 سنة أدرك ليلة القدر. هذه نعمة جدا عظيمة، واقعا نعمة يقبط عليها الإنسان. ولهذا في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام سئل الإمام عن أسماء يوم القيامة، قال أحد أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، وقال عليه السلام يوم الحسرة على المؤمن والكافر. السائل يسأل الإمام على الكافر، معلوم لأنه يقول يا ليتني كنت ترابا. أما على المؤمن لماذا؟ قال لأن المؤمن ضيع أوقات كثيرة كان يتمكن أن يعمل لآخرته. هذا أحد أقربانه توفق قبل سنتين. هذا أذكر القصة من باب العبرة طبعا. هذا كنا نقول له في إيران كان في طهران. كنا نقول له سنة من السنين روح إلى زيارة الإمام الحسين أربعينية مشي. كان يقول لا متعبة هذا المشي وهذا بها أكل وبها شرب هذا مو هالقد لوجه الله مثلا مو معلوم ايش قد بيه ثواب. أنا أروح بالطيارة إلى النجف أزور الإمام الحسين في المناسبات الأخرى ساعة ساعتين أرجع. العام الماضي في الأربعين إجى في حلم أخيه أخوه نقل لي قبل شهر رمضان قال إجاني قال لي أنا هواي أحب أروح زيارة مشي أربعين فما يصير أنت تروح مكاني. أخوهم أيضا كان في الخليج في الكويت يقول أنا يوم الثاني تحركت من الكويت إجيت إلى العراق ورحت بيادة كربلاء لأجل أخوي الذي توفى وطلب مني بعد سنة أنه أنا أحب أروح مشي. هو في حياته ما راح مشي هذا يوم الحسرة. طبعا هذا توفيق أنه حصله ولكن كثير خب ما يتمكنون يجون في الحلم ويقول لك أنا أحب فلان شي تسوي. لذلك أقول هذه الليلة ليلة جدا عظيمة يعني ما يحتاج إنسان يتعبد ببعض ما ورد في الروايات مجرد أن يذكر الله تعالى ويستغفره من أول ليلة القدر إلى آخرها بقى كافي. خير من ألف الشهر. إلى هنا فضيلة ليلة القدر مذكورة في الآية ولكن فضيلة الثانية فضيلة النبي صلى الله عليه وآله الآية الأولى قالت إنا أنزلناه في ليلة القدر بإجماع المفسرين أن نزول القرآن كان على قلب النبي صلى الله عليه وآله. ظاهر الآية كما ذكرنا نزول دفعي وظاهر رجوع الضمير أنزلناه تمام القرآن إذن هذا يدل على مقام النبي صلى الله عليه وآله أن روحه المقدسة وقلبه المبارك كان وسيعا بحيث تحمل وحي القرآن دفعة واحدة في ليلة القدر. ولكن الله تعالى لم يذكر النبي في الآية الأولى إن أنزلناه في ليلة القدر ولكن المقام معلوم لأن القرآن نزل على النبي فقط بإجماع المسلمين عامة وخاصة لم يدع أحد أن القرآن نزل على غير النبي. فعلى ذلك الآية الأولى تشير إلى فضيلة وإلى مقام النبي وقلنا ظاهر الآية أنه لم ينزل بواسطة جبرائيل وإنما نزل مباشرة كقوله تعالى علم آدم الأسماء كلها. لذلك علم النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن استنادا إلى هذه الآية المباركة يختلف عن علم سائر الأنبياء كان يعلمون بالوحي بواسطة الوحي وهو أمين الوحي. أما هذه الآية ظاهرها أن القرآن نزل على النبي بلا واسطة. هذه فضيلة الثانية. الفضيلة الثالثة الموجودة في الآية المباركة هي فضيلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الآية المباركة تشير إلى فضيلة المعصوم سواء كان النبي أم كان الإمام عليه السلام. تنزل الملائكة والروح تنزل من ماذا؟ من السماء بإجماع المفسرين إلى الأرض. سؤال يطرح نزولهم من السماء إلى الأرض بأي هدف وبأي غرض. الآية تبين الغرض. بإذن ربهم يعني هذا النزول ليس باختيارهم وإنما بإجازة وإذن من الله، ينزلون لأجل كل أمر. من هنا من التعليل، من أجل كل أمر، مقصود من كل أمر يعني من أجل كل الحوادث والوقائع التي ستحدث في السنة المقبلة. وبينزلون لابد من مقام لنزولهم. أين ينزلون؟ على أرض مكة، على أرض مدينة، على أرض القدس أو النجف أو كربلاء، المراقد المطهرة. جاءت الروايات وشرحت موضع النزول يعني الغاية من النزول. هم في الروايات ينزلون على وجه الأرض ويصافحون كل مؤمن ومؤمن على وجه الأرض في ليلة القدر، ولكن الغاية ما هي؟ الغاية بإذن ربهم من كل أمر يعني لأجل كل أمر سيحدث. الروايات فسرت الغاية من النزول من أجل كل أمر عند المعصوم، ينزلون عند حجة الله. ففي زماننا ينزلون عند الإمام روح له الفداء، ينزلون عند الإمام ويخبرونه بكل أمر. هنا جاءت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه ليلة القدر سئل الإمام أي ليلة، 19 21 أو 23؟ الإمام أجاب بجواب جامع بين الروايات المختلفة، قال في ليلة 19 تقدير، وفي ليلة 21 إبرام للتقدير، وفي ليلة 23 التي هي أفضل الليالي الثلاثة واحتمال أن تكون هي الليلة الواقعية من القدر غالبا، الإمضاء. الروايات الأخرى تفسر الإمضاء وهو رضا الإمام روح له الفداء. إذا رضي بهذه التقديرات وأمضى عليها ترفع الصحف إلى السماء وتجري قلمه أو أقلام التقدير على هذه الصحف، من أرزاق الناس، من آجال الناس، من حوادث التي ستحدث سنة الآتية. إذن تقدر في بعض الروايات وتعرض على الإمام وتعرض مرة ثانية ليلة 21 بعنوان الإبرام والتحكيم، وتعرض مرة ثالثة على الإمام بنزول الملائكة والروح وهي ليلة القدر الواقعية، لأجل أن يأخذوا الإمضاء من الإمام. ومن هنا يتبين أن هذه السورة تبين مقام الحجة روح له الفداء، هذا الذي نحن نقول كل الخير وكل الوجود وكل رحمة إلهية على وجه الأرض بإرادة الإمام بدعائه بإمضائه، معناه هو هذا. إذا لم يوقع ولم يمضي لا يتحقق أي حدث مما قدر إلا بإمضائه. ولهذا يعبر البعض من العلماء في علم الكلام والأخلاق أنه واسطة في الخير فيض الإلهي، لأنه لولا إمضائه ورضاه ما قدر الله شيئا في السنة الآتية. من هنا شيخ عباس القمي رحمة الله عليه في المفاتيح وفيها إشارة إلى بعض الروايات يؤكد من الأدعية المستحبة في ليلة القدر أن نقرأ دعاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. يقول مفروض نذكر الإمام ليلة القدر كثيرا حتى هو يذكرنا في صحيفة الأعمال ويدعو الله تعالى أن يكتب لنا الخير. إذا ما يذكرنا يعني لا شيء، رحنا بعد انتهينا. هذا أقل الواجب، أن نذكر الإمام ليلة القدر وندعو له بالفرج، ندعو أن الله تعالى يكشف عن همومه وغمومه حتى هو يدعو لنا وفي صحيفة أعمالنا يوقع على ما هو خير لنا في السنة الآتية. لا يعلم إلا الله أن الإمام في كثير من السنين لعل أعمارنا كانت قصيرة وهو قال مد عمر فلان، لأنه مثلا خدم جدي الحسين عليه السلام، لأنه سوى صلاة الرحم، لأنه تصدق على بعض محبيه، لأنه قضى حاجة فلان الذي كان يحبني. فشيلوا عنا هذا الرقم، لا تقولون هذه السنة آخر عمره، بطوا بعد 5 سنوات. شقد إلى أثر عظيم جدا عظيم. لذلك أنا باعتقادي حسب هذه الروايات وحسب هذه السورة، أصلا كل شيء احنا كنا نطلبه ليلة القدر من الإمام عليه السلام. طبعا هو الطلب بالأساس من الله، ولكن المهم أنه دعاءه يشملنا. إذا دعاءه شملنا حصلنا السعادة في السنة الآتية. حتما أن الإمام لا يريد، لا سمح الله، لا يريد أنه احنا نبقى مهمومين مغمومين متأذين. لذلك في تلك الرواية أن الإمام بدعائه الله تعالى دفع كثير من الفتن والشرور عن شيعة جده أمير المؤمنين عليه السلام. ما كلها من بركات ليلة القدر، لأن في ليلة القدر عندما تأتي صحيفة الأعمال للشيعة الإمام يقول مثلا فلان حادثة، فلان فتنة، فلان مرض، فلان قضية، بعدوه عن شيعتكم شيعتنا. لذلك يأتي راوي إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول له في آخر الزمان الأمراض والفتن تزداد والشيعة شي يصير وضعهم؟ الإمام يقول الأمراض تزداد بحيث والحروب والسيول أن ثلثي الناس يموتون. يفزع السائل يقول يا ابن رسول الله فأين شيعتكم؟ الإمام الصادق يقول أما تحب أن الله يحفظهم في الثلث الأخير؟ هذه الرواية تشير إلى ليلة القدر، أن الإمام الحجة يحفظهم. حاشا أنه ينسى شيعة جده أمير المؤمنين عليه السلام، وخصوصا في هذه الليلة، ليلة القدر العظيمة التي كل الأمور بيد الإمام، هو الذي يكون يوقع. إذا ما وقع أي حادثة ما تحدث. نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالصحة وطول العمر، وأن يفرج عن همه وغمه، وبالفرج عن همه وغمه يفرج عن همومنا وغمومنا، ويقضي حوائجنا، ويجعلنا ممن يدعو له الإمام روحي له الفدا في ليلة القدر الواقعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على